بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، فنزلت: ليس عليك هداهم حتى بلغ وما تنفقوا من خير فرخص. قال البزار: لا نعلمه بهذا الإسناد إلا لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه الطبري لتحقيق أحمد شاكر من حديث محمد بن أبي أحمد قال حدثنا سفيان به. الحديث أخرجه النسائي في التفسير فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا سفيان به، والفريابي هو محمد بن يوسف. وأخرجه الطبري بتحقيق أحمد شاكر قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو داود عن سفيان به. أبو داود هو عمر بن سعيد الحفري. وأخرجه الحاكم من حديث أبي حذيفة عن سفيان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح كما ترى، رجاله عند البزار ثقات، ومخرجه من هذه الطرق سفيان بن عيينة أو سفيان المذكور الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن جعفر بن أبي وحشية هو أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كلهم ثقات. رواه عن سفيان الثوري أبو أحمد الزبيري ومحمد بن أبي حميد بن أبي أحمد عند الطبري والفريابي عند النسائي وأبو داود الحفري عند الطبري أيضا. وأبو حذيفة النهدي عند الحاكم موسى بن مسعود. رواية عن الثوري فيها كلام لكنها في الباب. هؤلاء جماعة في هذه المصادر فقط رووا الحديث عن الثوري. ومعنى الحديث ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية: ليس عليك هداهم، وساق الحديث من طريق الأعمش، ابن كثير ساق الحديث من طريق الأعمش به بسند النسائي، وله طريق أيضا أخرى عند ابن أبي حاتم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق على أهل الإسلام إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأل من كل دين. سنده فيه ضعف، رواية جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير فيها ضعف. لكنه في الباب، وفسرت هذه الآية الآية الأخرى التي في الممتحنة من باب تفسير القرآن بالقرآن وكذا بالسنة، وهي قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآية. قال ابن كثير رحمه الله عند الآية: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفر الذين لم يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة والأقارب والأرحام أن تبروهم، أن تحسنوا إليهم. تبروهم أي إحسان إليهم، صدقة عليهم، صدقة تطوع. أما صدقة فرض فإنها لا تجزي على الكافر بلا خلاف، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه اليمن: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن هذه الصدقة للرحم للقريب. المشرك صدقة تطوع فيها فائدة عظيمة عليك في دعوتك، وهي مكتوبة لك عند الله بنص الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا. فذكر الإنفاق أي خير: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذا النفقة ليست ضائعة، وهي صدقة وصلة. الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، وإن كان من الجيران أيضا له مزيد حق الجوار، وإن كان مسلما أيضا له مزيد حق، فإن لم يكن مسلما بقي له حق الرحم في الصدقة والمواساة. وكما أنها مكتوبة عند الله ففيها تألف له على الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لهم رحم سأبلها ببلالها، الأقارب. وكم من الأقارب العصاة الشاردين البعيدين، يعطى فيكف أذاه وهو مؤذي، لكن قد يعطى فيكف أذاه، يخجل. أقل شيء أنه يعرف المعروف، وربما إذا أعطي حصل في نفسه الشكر لهذا العطاء، وربما إذا أعطي بدأ يحاسب نفسه أنه ما سبب هذا الشرود، ما سبب هذا البعد، مع أنه لا إساءة من قبلهم وأنا على هذا الشرود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفرق يا عدي، أيفرق أن يقول الله أكبر؟ وهكذا إذا أعطي وكف عنه الشر من هذا الباب، مع أن مع كره ما هو فيه من الكفر أو الشرك أو البدعة، مع كره ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. ف فالمودة والتأثر به والأخذ من أفكاره هذا شيء لا يجوز، هذا من الولاء الباطل. والإحسان إليه والبر له والدعوة له وتقريبه إلى الخير وإلى الإسلام وتألفه على ذلك شيء آخر يجعل الله فيه البركة. فالذي يخلط بين هذه ولم يميز هذا عن هذا يضل. فمن الناس من أخذوا مثل هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال الكفار الذين ما هم حربيون نواليهم ونقرب منهم ونقلدهم، وصاروا بهذا في ولاء غير صحيح، وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، بعضهم وقع في ناقض من نواقض الإسلام وهو محبة الكفر وأهله وولاء الباطل وأهله. وألغوا جانب العداوة بين المسلم والكافر: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وفي الآية الأخرى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالحربي ليس من هذا الباب، ما يحسن إليه ولا هو، وهو يعني محارب. لكن المشرك القريب الرحم الذي ليس بحربي ولا مضاد إذا تؤلف انتفع، إذا قرب قرب. وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وعندنا من الأدلة ما فيه كفاية في قصة أسماء راغبة، قدمت راغبة، ساقه الإمام أحمد أن أسماء بنت أبي بكر قالت النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت أمي راغبة مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، راغبة أي عن الإسلام، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. اتفق عليه. فصلتها لها ترغيب لها، هي راغبة، جاءت راغبة عن الإسلام لكن تريد صلة ابنتها، صلة أقاربها. النبي صلى الله عليه وسلم حين أخر الله فتح مكة كان من مراد الله عز وجل أن تحصل عمرة القضاء وأن يختلط المسلمون بالمشركين وأن يروهم الإسلام، فيروا منهم أولا أنهم لم تنهكهم حمى يثرب، أن عداوة المشركين لم تضرهم، أن الله نصرهم وردهم أيضا إلى بيت الله معتمرين، أن تعاملهم مع أقاربهم حسن، أنهم دعاة إلى الله عز وجل. أنهم فكان هذا عمرة القضاء العام السابع دعوة من أسباب إسلام قريش، وما جاءت غزوة الفتح في الثامن إلا والناس قلوبهم موطأة ومهيئة لهذا، أنه لا ضرر عليهم إذا دخلوا في هذا الدين، فإن النفوس تنفر من الضرر، وربما إذا علم الإنسان بالشدة والضرر استمات حتى إلى أي حال على نصرة مذهبه. لكن إذا علم بالرفق وعلم كذلك بالسعة والسماحة وعلم أنه لا ضرر عليه لان قلبه لهذا الشيء واطمأن وأمن على نفسه. ساق ابن كثير أيضا هذا: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وعقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أمها أم رومان وأسماء أمها قتيلة أختان من أبي بكر، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا عند أحمد سبب نزوله كما ترى قصة أسماء، والذي في صحيح المسند أصح، إنما الذي في الصحيحين بغير سبب نزول في قصة أسماء. قال: وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت، وفي رواية لأحمد بن جرير قتيلة بنت عبد العزة بن عبد أسعد من بني عمالك بن حسر. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في المدينة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله، قلنا: يا رسول الله، إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة، أفنصلها؟ قال: نعم فصلاها. ثم قالوا: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه. قلت: هو منكر، يعني أنها عائشة وأسماء وأنها قدمت أيضا عليها، يعني ماذا نزلت الآية فيهم؟ الذي في الصحيح فيه الاقتصار على أسماء فقط، قدمت أمها عليها، صحيحين بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم رومان، لو صح لكان المقصود أنها زوجة أبيها، فعبرت عنها أنها أمها اعتبار زوجة أبي بكر، قتيلة زوجة أبي بكر. وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة في الصحيح، صحيح البخاري كتاب الهبة حديث 2620 تحت باب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ساق البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة إذا جاءك الوفد، لأنه ما كان عنده سعى يشتريها عمر في هذا. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا بر له ولا لا؟ تألف هدية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية. وساق بعده حديث أسماء قدمت راغبة فذكر الحديث، وذكر الهدية للمشرك، والمراد منها بيان من يجوز بره منهم، وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليس على الإطلاق. ومن هذه المادة قوله: إن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن صحبتهم المعروف دعوتهم، الصدقة للتألف ونحو ذلك. قال: ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل. والغرض منه: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر من أمه، أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة، وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن المغيرة. وقال بعد ذلك: قدمت أمي راغبة، أي عن الإسلام راغبة، أي في الإسلام، لم يستلزم إسلامها. بعضهم يقول في الإسلام فتتألف، وبعضهم عن الإسلام، لكن الروايات المذكورة وقيل معناها راغبة في ديني، يعني فيه عدة أقوال ذكرها الحافظ، والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها، خائبة، كذا فسره الجمهور لأنها كانت مشركة. ونقل المستغفري أن بعضهم أوله فقال هي راغبة في الإسلام، فذكرها لذلك في الصحابة، ورده أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها. قولها راغبة أي في شيء تأخذه وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها، لو كانت راغبة في الإسلام لم تحتاج إلى إذن لها. قيل معناها راغبة في ديني، أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد إلي، لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التي أحضرتها ورغبت منها في المكافأة. ولو حمل قول راغبة أي في الإسلام لم يستلزم إسلامها. وقال ابن بطال: قيل معناه هاربة من قومها ورده، لأنه لو كان كذلك لكان مراغمة. الصحيح راغبة عن الإسلام وراغبة في القرب من ابنتها. ولهذا ابتدعتها الصلاة لكنها ما زالت مشركة. قال: صلي أمك، زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي بن ابن عيينة. قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم، الآية. وقال الخطابي: فيها أن الرحم الكافرة توصل على الماء من المال ونحوه كما توصل المسلمة. واستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. انتهى. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأدب باب صلة الرحم المشرك، كتاب الجامع، وفي التفسير أيضا، وذكره في القدر: ليس عليك هداهم، أي أن الهدى بتقدير الله ومشيئة الله، هداية التوفيق. قال الحافظ: وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، والسفر في زيارة القريب، وتحري أسماء في أمر دينها. وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم. حاصل ذلك لا إفراط ولا تفريط، لا مودة للكافرين ولا تأثر بهم ولا مخالطة لهم، بحيث يعني يؤخذ منهم ما دعوا إليه، ولا جفاء للأرحام الذين يريدون القرب من الإسلام والمسلمين، ويؤنس منهم عدم يعني ماذا الدعوة إلى دينهم والشرك وإلى الشرك أو الضرر للمسلمين. ومن أجل ذلك شرع للمسلم أن يتزوج الكتابية لمظنة إسلامها ودعوتها. الكتابية إذا طمع في دعوتها وإسلامها ما يعفى في نفسه. هذه المعاني الشرعية، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، هذا الحديث الذي قرأناه من تفسير القرآن بالسنة، كما أن الآية أيضا فسرتها سورة الممتحنة أيضا. لا هنا بارك الله فيكم.